التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإف إم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه النشرة التي يقرأها على حضراتكم هاشم علي مندي. دعت جامعة الدول العربية إلى ملاحقة مرتكبي الجرائم التي اقترفت بحق الشعب العراقي، والتي وردت في الوثائق التي نشرها موقع ويكيليكس الإلكتروني، وتقديمهم إلى العدالة. جاء ذلك في تصريحات للأمين العام المساعد للجامعة السفير أحمد بن حلي، أدلى بها اليوم لوكالة أنباء الشرق الأوسط، وقال إن هذه الوثائق وما كشفته تشكل خطورة وجريمة ترتقي إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات ضد الشعب العراقي، لهذا لا بد من متابعة الذين اقترفوا هذه الجرائم، مؤكدا على ضرورة التعاون مع الحكومة العراقية في هذا المجال. طالبت منظمة دولية معنية بشؤون حقوق الإنسان إعادة التحقيق من قبل جهة مستقلة في مقتل الصحفي الكردي سردشت عثمان. جاء ذلك في بيان صدر اليوم عن منظمة Human Rights Watch، أي مراقبة حقوق الإنسان. وقالت المنظمة إن الحكومة المحلية في إقليم كردستان العراق لم تفعل ما يكفي لتوضيح مقتل الصحفي عثمان لاكتفائها باتهام متمردين بقتله. وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إن ذوي الصحفي القتيل تلقوا تهديدات من قبل أجهزة الأمن الحكومية في المنطقة وأعضاء الحزب الحاكم بسبب اعتراضهم على نتائج التحقيق. من المقرر أن تحط في مطار بغداد الدولي عصر غد أول طائرة تجارية فرنسية قادمة من مطار شارل دي غول بباريس، إذانا باستئناف الرحلات التجارية التي توقفت بين البلدين منذ 20 عاما. وستقل الطائرة الفرنسية وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية أنا ماري إدراس و40 من رجال وسيدات المال والأعمال الفرنسيين لإجراء مباحثات تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. أعلن في بغداد اليوم وفاة رئيس أركان الجيش في النظام السابق الفريق الركن إبراهيم أحمد عبد الستار التكريتي بعد مرض عضال. أكد ذلك وكيل وزارة العدل بوشو إبراهيم، وقال إن التكريتي الذي اعتقل في 15 من شهر مايو أيار عام 2003 توفي في مستشفى الكرخ أمس عن عمر ناهز 54 جراء إصابته بمرض السرطان. سحبت السلطات المغربية اليوم الإجازة الممنوحة لقناة الجزيرة الفضائية المتلفزة للعمل على أراضيها، كما سحبت بطاقات الاعتماد من العاملين لديها. وقالت وزارة الاتصالات المغربية اليوم إن هذه العقوبات فرضت على الفضائية القطرية لإساءتها إلى مبادئ الصحافة المسؤولة مرات عدة، وكانت الجزيرة قد تعرضت إلى إجراءات مماثلة في دول عربية من بينها العراق ومصر والأردن وتونس ومن قبل السلطة الفلسطينية. أعزائي المستمعين، نواصل تقديم نشرتنا الإخبارية من إذاعة العراق الحر. أعلنت وزارة الدفاع اليابانية نجاح تجربة مشتركة مع الولايات المتحدة لإنشاء درع صاروخي في المنطقة، وأجريت التجربة اليوم في مياه المحيط الهادي، حيث أطلق صاروخ من على متن مدمرة يابانية بالقرب من جزيرة كاوي للتعرض إلى صاروخ متوسط المدى أطلق من على متن مدمرة أمريكية. قرر حلف الشمال الأطلسي الناتو تخفيض حجم قواته المرابطة في كوسوفو إلى النصف في غضون الأشهر القليلة القادمة. أكد ذلك الأمين العام للحلف أندرياس فوكراسموسون اليوم، وقال إن القرار يشمل سحب 5000 جندي من مجموع قوات الحلف كيفور. اعتقلت السلطات الأمنية في جورجيا 20 شخصا للاشتباه بقيامهم بعملية التجسس لصالح روسيا التي دخلت حرب معها قبل عامين. وأعلنت تلك السلطات اليوم أن الأشخاص المعتقلين هم جورجيون شكلوا هذه الشبكة للتجسس وقاموا بتزويد روسيا بمعلومات سرية. استمعت اليوم المحكمة العليا في يانجون عاصمة ميانمار إلى الشكوى التي رفعتها زعيمة المعارضة سان سوكيس ضد إجراء الإقامة الجبرية عليها منذ أن فازت في أول انتخابات نيابية في بلادها قبل 20 عاما من قبل النظام العسكري الحاكم. وافقت إيران مجددا على استئناف المباحثات بشأن برنامجها النووي. أكدت ذلك اليوم مسؤولة الشؤون الخارجية في المفوضية الأوروبية كاترين أشتون، وقالت إن إيران وافقت على المفاوضات من خلال تعيين رئيس برنامجها النووي سعيد جليلي لاستئناف المباحثات مع مجموعة الدول الست، وذلك اعتبارا من 10 من الشهر المقبل في أي مكان أو زمان يتفق عليه من قبل الجانبين. توصلت كل من الهند وكوريا الجنوبية لاتفاق بشأن التعاون النووي بين البلدين. أكد ذلك مسؤولون في كلا البلدين عقب لقاء بين رئيس كوريا الجنوبية لي مينغ باك مع رئيس وزراء الهند مانموهان سينغ على هامش أعمال قمة بلدان جنوب شرق آسيا المنعقدة في العاصمة الفيتنامية هانوي اليوم. وأضاف مستشار الأمن القومي الهندي شفينشكار مينان أن كوريا الجنوبية ستكون البلد 9 بين الدول التي وقعت بلاده اتفاقات للتعاون النووي معها. انتهت نشرتنا، إلى اللقاء.
أجمل التحايا وأرقها من أسرة إذاعة العراق الحر لمستمعينا الأعزاء في كل مكان مع فقرات برامجنا لهذه الساعة، وتتابعون فيها تقارير من بغداد والأنبار والناصرية والبصرة. وقبل نهاية الساعة نبقى مع فالح الدراجي وبرنامج مو بعيدين. سيداتي وسادتي، تسعى هيئة الاستثمار إلى نقل التجربة التي حققها أقليم كردستان في مجال الاستثمار وتشجيع الشركات الأجنبية على العمل في المنطقة. ويقول مسؤولون في هيئة الاستثمار أن الخطوات الأولى بدأت بالفعل في المحافظات الجنوبية وغيرها من المناطق الآمنة. مزيد من التفاصيل في تقرير رنا حداد.
أكدت الهيئة الوطنية للاستثمار أنها تعمل على استنساخ تجربة إقليم كردستان في دعم المستثمرين وتنفيذ المشاريع الحيوية التي تقام في بغداد والمحافظات. وقال نائب رئيس الهيئة سالار محمد أمين أنه سيتم التركيز في الاستثمار على المشاريع الخدمية لقطاعات الكهرباء والنقل والنفط وغيرها، مبينا أن أغلب الشركات العالمية والمستثمرين الأجانب وبعد اطلاعهم على التقدم الكبير للاستثمار في الإقليم أبدوا استعدادهم للعمل في العراق وتحديدا المحافظات الجنوبية والجزء الآمن من بغداد نظرا لعدم الاستقرار الأمني في البلاد.
احنا دائما نركز على انشذاب استثمارات المشروعات في قطاعات الكهرباء والاتصال والنقل وتكثير النفط بالرغم من وضع الامني ما زال مضعف القلق للشركات الاجنبيه. ان الكثير من المستثمرين خصوصا من الولايات المتحده وبريطانيا وفرنسا في الفتره الاخيره ابدوا اهتماما بالعمل في العراق، لانه هم زاروا اقليم كردستان، شافوا الاستثمارات في اقليم كردستان قدمت بشكل كبير. احنا ايضا الوضع الأمني مستقر في المحافظات الجنوبية وأيضا جزئيا في محافظة بغداد. نشجع شركات لأنه البيئة الاستثمارية موجودة جدا، بإمكانهم يجون بالاستثمار في محافظات الجنوبية أيضا في محافظة بغداد.
وأعلن أمين عن نجاح التجربة التي بدأت في المحافظات الجنوبية خلال سقف قصير من بدئها، مشيرا إلى بعض المشكلات التي تتعلق بتخصيص الأراضي لهذه المشاريع.
بدينا في الفترة الزمنية ونجحنا أيضا مثل التجربة في كردستان، وليس لدينا أي مشاكل، لكن بعض المشاكل الأراضي عليها الساعات الملكية ومحسومة في قطاع الزراعي وفي بعض القطاعات الأخرى. إن التجربة في كردستان نجحت بشكل واضح في نهوض بواقع الاستثمارية في المحافظات نتيجة إدارة المشاريع الاستثمارية عبر مركزية القانونية.
وأضاف أمين قائلا أن الهيئة قامت ببعض التشريعات القانونية والتعديلات لقانون الاستثمار وتحديدا الفقرة الخاصة بتمليك الأراضي للمستثمرين الأجانب والتي كانت لا تعطي الحق للتملك في العراق.
أيضا قمنا بتعديل بعض القوانين وبعض التشريعات القانونية، مثل التجربة الإقليمية لكردستان موجودة حاليا في قانون الاستثمار والتعديلات الموجودة، وإحنا شرحنا للمستثمرين أنه أيضا بإمكان الشركات الأجنبية تتعامل مع مثل ما تتعامل مع الشركات العربية والعراقية. الجانب التملك الأراضي كان ليس الحق الأجانب يتملك الأراضي، إحنا صارت التعديلات في قانون الاستثمار بإمكان الشركات الأجنبية والأجنبي يتملك الأرض لأغراض السكن فقط، وتوفر البيئة الاستثمارية للأجانب مثل ما يتوفر في الإقليم كله.
ويرى مستشار هيئة استثمار بغداد الدكتور ثائر الفيلي أن نجاح التجربة لا يتحقق إلا بتوفير بيئة سياسية وأمنية مشابهة لبيئة الإقليم ومشجعة للاستثمار مقارنا بين بيئتي كردستان وبغداد، بالإشارة إلى المعرقلات التي تقف أمام العملية الاستثمارية في بغداد والمحافظات.
بيئة كردستان السياسية مختلفة عن بيئة بغداد السياسية، فيما لو هيئنا نفس البيئة أكيد هيئة الاستثمار تحقق نجاح في الاستثمار قطعا، ولكن المشكلة التجاذبات السياسية الموجودة في الوسط والجنوب من جانب، ومن جانب ثاني حجم الفساد والتخلف الموجود الإداري الموجود في الدوائر العراقية هو المعرقل الأساس لعملية الاستثمار في العراق، بالإضافة لأنه الشعب العراقي عبر 30 سنة بعيد جدا عن السوق المفتوحة وبعيد عن الاستثمار وعن فهم الاستثمار، هذا ولا تخلف كبير جدا فيما بين موظفين الدولة والقطاع العام وكذلك ابناء الشعب عن فهم الاستثمار. لا زالت النظرة نظرة شكوك إلى المستثمر في الوسط والجنوب تماما على عكس النظرة في كردستان، وهي نظرة المستثمر هو الباني هو المطور للاقتصاد، وهي نظرة حقيقية الصحيحة.
رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، نبقى مع عالم المال والأعمال والاستثمار وتوجه البنك المركزي إلى دمج المصارف المتخصصة بقطاعات محددة مثل الصناعة والزراعة في مصرف واحد تكون مهمته المساهمة في دفع عجلة التنمية عموما. مزيد من التفاصيل عن المصرف الجديد في تقرير غسان علي.
كشف مسؤولون اقتصاديون عراقيون عن وجود مساعي جدية لدى الحكومة العراقية لإنشاء مصرف تنمية واحد ودمج بعض المصارف الحكومية معه، خاصة تلك المتخصصة بتمويل المشاريع الزراعية والصناعية والعقارية. وقال مستشار البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح إن المصرف الجديد سيكون بإدارة موحدة وتخضع جميع فروعه لإشراف واحد، ويعمل على تنظيم عملية الإقراض وتمويل المشاريع الاستثمارية.
قلت إنشاء مصرف واحد ومصرف التنمية، يعني أنا بحق شخصية من مؤيدي أن يكون هناك مصرف واحد للتنمية بوظائف مختلفة سواء الإقراض الزراعي أو الصناعي أو العقاري، جمع رؤوس أمواله، إدارة تكون واحدة، فروعها تكون بإشراف واحد، كل هذا توجه.
وكانت الحكومة العراقية أنشأت في العام 1935 المصرف الزراعي الصناعي، ومن ثم تفرع منه المصرف العقاري، وتهدف جميعها إلى تنمية القطاعات المسؤولة عنها من خلال تمويل المشاريع الخاصة وبقروض وفوائد ميسرة، إلا أن هذه المصارف تحولت خلال التسعينات القرن الماضي إلى مصارف تجارية. ويؤكد صالح في حديث لإذاعة العراق الحر أن العراق يحتاج حاليا إلى تنمية شاملة في جميع المجالات، مما يستوجب إعادة هذه المصارف إلى طبيعتها من خلال دمجها في مصرف واحد يعمل على دعم التنمية الاقتصادية في العراق.
العراق بحاجة إلى تنمية، لذلك كان تصور يجب أن ترجع إلى بنوك تنمية مثل ما كان في الأصل، دعم يتهيكل في الموازنة العامة من دعم استهلاك إلى دعم إنتاجي، يعني قروض فرط الفائدة تدفعها الدولة عادة، يعني لتشجيع التنمية يعني.
ولعل من أبرز المعوقات التي تعرقل البدء بخطوات تشكيل مصرف التنمية الشامل هي الحاجة إلى تشريعات جديدة لتغيير طبيعة المصارف التنموية الثلاث الموجودة حاليا، وهي الزراعي والصناعي والعقاري، بحسب مستشار البنك المركزي الذي دعا مجلس النواب الجديد إلى ضرورة الإسراع بسن قوانين تسهم في تشكيل المصرف الجديد بأقرب وقت ممكن.
التعوق هو انه كل مصرف صادر بقانون، والقانون لا يغير الا قانون، فمعناها لازم في تشريع جديد يعرض على مجلس النواب، وتعرف احنا العمليه التشريعيه يعني بطيئه مع الاسف يعني والتعطيلات كثيره، فمعوق تشريعي انا اتصور، اما من ناحيه الجبهه الاقتصاديه فهي صحيحه ما نايدها، يعني العراق مقبل على تنميه واسعه، تحتاج استراتيجيه موحده، تحتاج عقل موحد يعني لتوجيه تنميه في القطاعات المختلفه، تحتاج تفريع يعني داخل محافظات العراق اكثر، تحتاج موازنه توجه الدعم بشكل اكبر واوضح، يعني تحول من دعم استهلاكي يعني توجه الدعم للإنتاج والتزويد يعني.
من جهته يرى الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان ضرورة توفر عدة مسائل من أجل إنجاح عمل المصرف الجديد، من بينها إدخال الأساليب الحديثة في إدارته فضلا عن تقديمه لقروض ميسرة وبأسعار فائدة قليلة جدا، متوقعا أن يتجاوز رأس ماله 10 مليارات دولار.
غرض المصرف هو أن يدخل بأساليب حديثة متطورة، لا يطلب شروط تعجيزية من المقترض، يقدم تسهيلات كبيرة فيما يخص الضمانات، فيما يخص أسعار الفائدة، لأنه هو تنموي لا يهدف إلى الربح، ويكون مدعوم من الدولة أصلا هو برأس مال ربما يتجاوز 5 إلى 10 مليار دولار، وبإدارة عقلية قطاع خاص للنهوض بالمشاريع التنموية الصناعية الزراعية السياحية الموجودة بالبلد.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
المستمع المرجاني يقول تحية صادقة إلى إذاعتكم الكريمة، نعرف أن صوت إذاعتكم مسموع، لهذا نشكو من تدهور شوارع قضاء الحمزة الشرقي، وكل التخصيصات لهذه المدينة راحت بيد الحيتان من مقاولي هذا الزمان، نطلب إيصال صوتنا عن طريقكم.
أبو علي من محافظة المثنى قضاء الخضر يقول برامج الإذاعة مميزة تسمح للمستمع إبداء رأيه بكل سهولة، وهذا يشجعني أن أقول أنا معوق من قضاء الخضر، لدي معاناة مثل معاناة إخواني المعوقين مادية، وماكو حكومة تنصف هذه الشريحة، أرجو أن توصلوا أصواتنا.
المستمع مرتضى المعماري يقول نحن نعاني من أزمة البنزين، أهالي نينوى، وشكرا لإذاعتكم.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
سيداتي وسادتي، شبح البطالة يفسد على الخريجين فرحتهم، هذا في تقرير بعد الفاصل.
نعمة الحياة والدرج محبوب لا عدني،
يفهمني ويا ريت يا تحبي ألقاه أنا يحبني أقرب يبتعد عني أبعد يقترب مني أقرب يبتعد عني أبعد يقترب مني يا صبر أيوم صبرني
بت الحية والدهش مخطوب لا عبني كل ما أحس أنا وصلت تذكر كي
يحفظك يا
نجعي
وارجع
للأهل بغداد
أحبك يا رب.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، احتفلت جامعة الأنبار بتخريج دفعة جديدة من طلبتها وتكريم المتفوقين منهم، لكن الخوف مما يخبئه المستقبل وخاصة شبح البطالة بعد عناء الدراسة وسهر الليالي كان حاضرا في أحاديث الطلبة والمدرسين على السواء. مزيد من التفاصيل في تقرير أحمد الهيتي.
منارة للعلم والتعليم، هكذا يسمي الأنباريون جامعتهم، والتي احتفلت بتخريج الدورة 19 التي أطلق عليها تسمية دورة الإرادة والتغيير. جرى خلال الاحتفالية تكريم الطلبة 10 الأوائل على الكليات والأقسام، لكن العقبة التي تواجه هؤلاء الطلاب بعد ذلك العناء كله هو الحصول على فرصة عمل في بلد لا تجد فيه الكثير من تلك الفرص. مطالبات بتوفير فرص عمل للخريجين أطلقها كل من هديل محمد الثالث على كلية الحاسوب وعمر يونس ومحمد عادل شافي الأول على جامعة الأنبار.
بالنسبة إلي طلعت ثالثة على الكلية وأنا أولى على قسمي قسم نظم المعلومات. خلال مسيرتي الدراسية تعبت كلش، يعني من المرحلة الأولى إلى الرابعة تعبنا تعب يعني فد مرة، وأطالب من الحكومة العراقية أنه توفر لنا فرص تعيين اللي والطلاب اللي قبلي اللي تخرجوا وطلعوا أوائل.
اجتازين هذه المراحل الأربعة بصورة صعبة رغم الظروف الأمنية، بس قدرنا نجتاز هذه المرحلة الحمد لله وشكر، ونطالب الحكومة العراقية بتوفير فرص عمل أكثر للطلبة واستغلال جهد الشباب هاي الفترة. نتمنى تسمعون صوتنا وصوت الشباب وتوصلون لهذا الصوت للحكومة العراقية.
أكيد هم يطمحون للحصول على ما يرغبون به من خلال دراستهم وأن يخدموا بلدهم وأن تستغل هذه الإمكانيات والقدرات.
رئاسة جامعة الأنبار أكدت على لسان رئيسها الدكتور خليل إبراهيم الدليمي أن وزارة التعليم أطلقت التعيينات للطلبة 10 الأوائل في الكليات والأقسام التابعة لها، إلا أن وزارة المالية أوقفت تلك التعيينات بسبب تأخير تشكيل الحكومة.
تم إيقاف التعيينات من قبل وزارة المالية لهذا العام، ونحن ندعو الوزارات بأجملها إيجاد فرص عمل للخريجين وخاصة الخريجين من جامعة الأنبار ومن الجامعات العراقية الأخرى أصبحت لديهم إمكانيات ومستوى علمي متفوق، بالإضافة إلى أني أدعو وأطالب بتنشيط القطاع الخاص وتنشيط الاستثمار لغرض إيجاد فرص عمل لأبنائنا الطلبة الخريجين.
فيما اعتبر الدكتور أحمد الراوي التدريسي في جامعة الأنبار أن تحجيم دور الخريجين وانتقالهم للبحث عن أعمال أخرى سيؤدي بالنهاية إلى خلق شريحة كبيرة من العاطلين عن العمل.
هاي الكفاءات المهملة من الخريجين وحاملة الشهادات نرى أنها تظلم من قبل الحكومة بشكل كبير بلا تعيينات لهم بهاي الدوائر الحكومية، وهذا الأمر سيؤدي بالنهاية إلى خلق شريحة كبيرة من العاطلين عن العمل اللي هم أصلا متعلمين وبذلوا جهد كبير حتى يوصلون لما وصلوا إليه. وبهذه الحالة إذا لم تعالج هذه المشكلة حنشوف جيل كامل حيعزف عن الدراسة خوف من المستقبل المجهول، فهو يدرس ويتعب ويتعب أهله وياه، وبالنهاية ما كفايده يعني نريد من الحكومة الجديدة اللي ستتشكل إن شاء الله أن تجد حل هؤلاء الخريجين، أما تشوف لهم تعيين أو فتح مشاريع استثمارية تفيد بها طبقة الشباب وتستفاد أيضا منها من مردودات المالية.
مشكلة اليوم ليست في التحصيل الدراسي، وإنما هي في الحصول على تعيين في أحد دوائر الدولة، وهو أمر أصبح أشبه بالحلم بالنسبة للكثير من الخريجين. لإذاعة العراق الحر أحمد الهيتي، الأنبار.
سيداتي وسادتي، نظمت مديرية الدفاع المدني في محافظة ذي قار حملة واسعة لتوعية طلاب المدارس بأهمية السلام العام، وشهدت الحملة توزيع ملصقات توضيحية وزيارات للمدارس وفعاليات أخرى لاقت صدى إيجابيا بين التلاميذ والمعلمين. مزيد من التفاصيل في تقرير مهدي الحسناوي.
منذ ابتداء العام الدراسي الجديد باشرت مديرية الدفاع المدني في محافظة ذي قار بتنفيذ خطتها التوعوية والتثقيفية لتشمل كافة مدارس المحافظة، وتتضمن هذه الخطة إلقاء المحاضرات والدروس النظرية حول مبادئ السلامة المهنية. المفوض الإعلامي حسين متعب جلود من مديرية الدفاع المدني حدثنا عن هذه الخطة التثقيفية.
قام قسم العلاقات والإعلام في مديريتنا بإجراء حملة توعية على كافة مدارس في المحافظة، وذلك للتوعية في تجنب مخلفات الحربية، وأيضا التوعية في مجال الأمور الدفاع المدني والأمن الصناعي والسلام العامة، وأيضا تجنب القنابل والصواريخ مع توزيع البوسترات والفولدرات على طلبة المدارس.
المشرف التربوي رسول صالح أشاد بمبادرة الدفاع المدني
أنه نوصي أبنائنا الأعزاء باتباع التعليمات التي يقوم بتوجيهها الدفاع المدني، عدم ترك الأجهزة الكهربائية مفتوحة أثناء الخروج من الصف، تكون يعني المراوح مفتوحة، المصابيح، لأن ذلك يولد ضررا أو مخاطر.
مدير مدرسة البصرة الابتدائية هاشم محمد صغير أوضح لإذاعة العراق الحر إن طلبة المدارس يفتقرون إلى بعض المعلومات التي تخص قوانين السلامة المهنية والسلامة العامة.
دور الدفاع المدني أخذ يتطور خاصة بعد تغيير النظام، كان هناك نشاط واضح وملحوظ للإخوة في الدفاع المدني من خلال زياراتهم للمدارس، قاموا بتوزيع الملصقات التوعوية وإلقاء المحاضرة على التلاميذ بتوعيتهم بخصوص الدفاع المدني وخاصة ما يتعلق بأمور المدرسة، ومنها مسألة معالجة الأجهزة الكهربائية خاصة المراوح سويتشات الكهرباء، لأن مثل كما نعرف تلامذة المدارس الابتدائية لن يعوا بشكل جيد خطورة الكهرباء، فقام الأخوان في الدفاع المدني بتوعيتهم بهذه المهمة وإطفاء كل ما موجود بالصف من أجهزة الكهرباء بعد نهاية الدوام. وبالإضافة إلى هذه التوجيهات أضافوا هناك توجيهات أخرى تتعلق بالسلامة العامة، ومنها مثلا عدم الاقتراب من أي لعبة أو بعض الأقلام الجافة وما يطلق عليها من مصائد المغفلين. أيضا نبهوا التلاميذ عن هذه الحالات، لا سيما أن كثير من أعداء بلدنا العزيز يحاولون أن يتصيدوا في الماء العكر من خلال هذه الأعمال الرخيصة.
البعض من الطلبة الذين استمعوا إلى المحاضرات التوعوية من فرق الدفاع المدني أعربوا عن شكرهم وامتنانهم لمنتسبي الدفاع المدني لما قدموه لهم من معلومات إضافية تخص مبادئ السلامة العامة.
مهمة الدفاع المدني حماية للمجتمع والممتلكات العامة، مثل نلقى أبوات ناس وبيش نخبر أول مرة للمدير أو المعلم يخبر للدفاع المدني مدني، وانتم يعني تتولون نهاية.
ودفاع المدني نحافظ على الممتلكات العامة، ونستعد مثل القلم من القماشين والمفجرات نحافظ على الدفاع المدني.
الدفاع المدني باختصار هو عمله هو المحافظة على المواطنين الصالحين والحفاظ على الممتلكات العامة والحماية من الشيء الأخطر.
مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر.
نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 في الناصرية، و93.6 في السماوة. هذه إذاعة العراق الحرة.